بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 16 بعد 100 من دروسنا في كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا في القطب الثالث الذي فيه قواعد الأصول التي تعطينا كيفية الاستفادة مما ذكرناه في مباحث الكتاب والسنة والإجماع، كيف نتعامل مع تلك الأدلة وكيف نستفيد منها. نعم،
قال: أما المقدمة فتشتمل على 7 فصول. الفصل الأول في مبدأ اللغات، أنه اصطلاح أم توقيف. الفصل الثاني،
نعم، إذن هذه إخواننا مباحث متعددة لا بد أن نبدأ بها في هذه المقدمات وهذه المسائل، وإن لم ينبني عليها فرع فقهي، لكن اعتاد العلماء ذكر هذه المسائل في كتب الأصول. والإمام الشاطبي يقول: كل مسألة ذكرت في أصول الفقه لا ينبني عليها فرع فقهي فذكرها في أصول الفقه عارية، يعني منقولة من علم آخر. يعني الآن ليس من شأن الأصول أن يبحث عن أصل اللغة، اللغة الآن موجودة واللغة الآن مضبوطة بوضعها ونحوها وصرفها وما شابه ذلك. طيب الآن أصل اللغة ماذا ينبني عليه من الفروع؟ لا شيء. لذلك هذه مسألة نظرية ذكرت في أصول الفقه وحقها أن تذكر في علم آخر.
الفصل الثاني في أن اللغة هل تثبت قياسا؟
يعني هل يثبت الوضع اللغوي بالقياس؟ هذه أيضا مسألة ذكرها علماء الأصول في كتبهم، طبعا فيها خلاف بين الأحناف والشافعية في ذلك، يأتي في مكانه.
الفصل الثالث في الأسماء العرفية. الفصل الرابع،
الأسماء التي يتعارف عليها إما بعرف الشرع أو بعرف الخطاب بين الناس، يعني على خلاف الوضع اللغوي.
الفصل الرابع في الأسماء الشرعية.
نعم.
الفصل الخامس في اللفظ المفيد وغير المفيد. الفصل السادس في طريق فهم المراد من الخطاب على الجملة.
نعم.
الفصل السابع في المجاز والحقيقة.
وهذه كلها مسائل نأتي عليها إن شاء الله تعالى في الفصول والأبحاث القادمة. نعم.
الفصل الأول في مبدأ اللغات،
هل هي اصطلاحية أم توقيفية؟ يعني هل هي توقيفية أوحى الله بها إلى خلقه فتلقاها الخلق عن الله عز وجل، هذا مذهب. والمذهب الآخر أنها لا، اصطلاحية، تواضع عليها الخلق واصطلحوا عليها، كما وضعوا كثير من اللغات حتى المعاصرة، فقال: هذه اللغة في أصلها اصطلاحية وليس توقيفية.
وقد ذهب قوم إلى أنها اصطلاحية، إذ كيف تكون توقيفا ولا يفهم التوقيف إذا لم يكن لفظ صاحب التوقيف معروفا للمخاطب باصطلاح سابق.
نعم، يعني الآن إذا قلنا توقيفية هذا في عليه إشكال. أولا يحتاج إلى نص صريح، ثانيا التوقيف بمعنى أن تكون بوحي من الله عز وجل تحتاج إلى أن نتلقاها عن الله. طيب كيف نتلقاها عن الله وليس هناك لغة نفهمها عن الله عز وجل؟ إذن التوقيف يقتضي أن يكون هناك ألفاظ مصطلح عليها قبل التوقيف. إذن هذا إشكال يرد على من قال إنها توقيفية ويؤيد من قال إنها اصطلاحية.
وقال قوم إنها توقيفية.
نعم.
إذ الاصطلاح لا يتم إلا بخطاب ومنادات وعودة إلى الوضع. ولا يكون ذلك إلا بلفظ معروف قبل الاجتماع للاصطلاح.
يعني من قال إنها اصطلاحية قال إن التوقيف المدعى يفتقر إلى اصطلاح، والذي قال إنها توقيفية قال إن الاصطلاح المدعى يفتقر إلى توقيف.
وقال قوم القدر الذي يحصل به التنبيه والبعث على الاصطلاح يكون بالتوقيف.
نعم، يعني هذا جواب على من قال إنها توقيفية، قال توقيفية مو كلها، وإنما القدر المحتاج عليه القدر المحتاج إليه لإثبات الاصطلاح. يعني الآن الألفاظ المفردات مثلا الأساسية وما شابه ذلك مقدار معين من الوضع نحتاج أن يكون بتوقيفنا الله، وباقي اللغة تكون اصطلاحية
وما بعده يكون بالاصطلاح.
نعم.
والمختار أن النظر في هذا إما أن يقع في الجواز أو في الوقوع.
يعني نقول كونها توقيفية أو اصطلاحية أمر جائز عقلا أو لا؟ حقيقة جائز أن يكون توقيفيا وجائز أن يكون اصطلاحيا، كلاهما أمر جائز عقلا. أما الخلاف الآن في الواقع، هل الواقع أنها اتفاقية أو اصطلاحية؟ يعني إما أنها توقيفية أو اصطلاحية مع جواز كلا الأمرين عقلا.
أما الجواز العقلي فشامل للمذاهب الثلاثة والكل في حيز الإمكان،
يعني التوقيف أو الاصطلاح أو التفصيل يعني هو المذهب الثالث.
أما التوقيف فبأن يخلق الأصوات والحروف بحيث يسمعها واحد أو جمع.
نعم.
ويخلق لهم العلم بأنها قصدت للدلالة على المسميات، والقدرة الأزلية لا تقصر عن ذلك.
نعم. إذن هنا لا يقرر مذهبا معتمدا، يقرر فقط جواز ذلك عقلا. لسه إلى الآن ما انتقل إلى الواقع، تكلم بإيش؟ فقط بالجواز العقلي.
وأما الاصطلاح فبأن يجمع الله.
يعني لماذا الاصطلاح جائز عقلا؟ ما ذكره قبل قليل يدل على جواز أن تكون بتوقيف عقلا، جواز ذلك عقلا، الآن على جواز كونها اصطلاحا عقلا.
وأما الاصطلاح فبأن يجمع الله دواعي جمع من العقلاء للاشتغال بما هو مهمهم وحاجتهم من تعريف الأمور الغائبة التي لا يمكن الإنسان أن يصل إليها، فيبتدئ واحد ويتبعه الآخر حتى يتم الاصطلاح. بل العاقل الواحد ربما ينقضح له وجه الحاجة وإمكان التعريف بتأليف الحروف فيتولى الوضع، ثم يعرف الآخرين بالإشارة والتكوير معها،
أو ثم يعرف
الآخرين ثم يعرف الآخرين بالإشارة والتكرير معها لللفظ مرة بعد أخرى.
يعني أن يأتي واحد فقط من العقلاء ويضع هذه الألفاظ اصطلاحا من نفسه، ثم يعرف هذا الاصطلاح لغيره، يأتي إلى هذا يشير إلى السماء ويقول له سماء سماء، إذن ماذا فعل؟ هو الآن وضع اللفظ السماء إلى هذا الجرم ثم عرفه لغيره عن طريق الإشارة والتكرار. هنا لا يقرر مذهبان وإنما يبين أن ذلك جائز عقلا،
كما يفعل الوالدان بالولد الصغير.
نعم.
وكما يعرف الأخرس ما في ضميره بالإشارة،
وكما يعرف
الأخرس
الأخرس
وكما يعرف الأخرس ما في ضميره بالإشارة.
نعم، يعني كيف يخبر الناس عما في ضميره بالإشارة، وكذلك الآن هذا العاقل الذي وضع الاصطلاح يعرف غيره هذا الاصطلاح بماذا؟ بالإشارة، مع نطق اللفظ.
وإذا أمكن كل واحد من القسمين أمكن التركيب منهما جميعا.
يعني إذا كان التوقيف جائزا عقلا والاصطلاح جائزا عقلا، فالمذهب الثالث المركب منهما أيضا جائز عقلا.
أما الواقع من هذه الأقسام،
إذا الآن انتهينا من الجواز العقلي، هذا كله يدل على أن المذاهب الثلاثة كلها جائزة عقلا. الآن أيها الواقع في واقع الأمر؟ نعم.
أما الواقع من هذه الأقسام فلا مطمع في معرفته يقينا.
تمام، لا مطمع لمعرفته يقينا، ليس عندنا أدلة قاطعة تثبت التوقيف أو الاصطلاح أو القول الثالث، وإنما عندنا أدلة ظنية، أدلة يعني يغلب على الظن قليلا أو ما شابه ذلك. أما أن نقطع بأحد المذاهب ليس عندنا دليل يرفع الخلاف،
إلا ببرهان عقلي أو بتواتر خبر أو سمع قاطع.
ولم يوجد، يعني لم يوجد هذا الدليل، لا دليل العقل القاطع ولا التواتر ولا الدليل النقلي السمعي القطعي،
ولا مجال لبرهان العقل في هذا، ولم ينقل تواتر ولا فيه سمع قاطع.
جميل.
فلا يبقى إلا رجم الظن.
هلأ ورد وعلم آدم الأسماء كلها، طيب يا ترى كيف علمه؟ هل علمه بوحي فيكون الكلام توقيفيا، أم بإلهام وفقه فيه إلى الاصطلاح فيكون اصطلاحيا؟ الكلام محتمل، الكلام محتمل، ودائما لا يصح لنا أن نرتقي بالدليل المحتمل إلى الدليل المحكم. الدليل المحتمل يحتمل أكثر من وجه، أما المحكم لا يحتمل إلا وجها واحدا. نعم.
فلا يبقى إلا رجم الظن في أمر لا يرتبط به تعبد عملي ولا ترهق إلى اعتقاده حاجة.
لذلك البحث في هذه المسألة، يعني وإن كان مسألة علمية بحثها العلماء في الأصول، لكن لا ينبني عليها فائدة عملية سلوكية في مقام الاجتهاد أو في مقام التطبيق العملي، هي مسألة نظرية.
فالخوض فيه إذن فضول لا أصل له.
سبحان الله.
فإن قيل قال الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا يدل على أنه كان بوحي وتوقيف فيدل على الوقوع، وإن لم يدل على استحالة خلافه.
يعني يدل على الوقوع إيش؟ توقيفا، يدل على أن اللغة ثبتت توقيفا، هي الوقوع.
قلنا وليس ذلك دليلا قاطعا على الوقوع أيضا.
نعم.
إذ يتطرق إليه أربع احتمالات.
نعم، أربعة.
إذ يتطرق إليه أربعة احتمالات.
احتمالات جمع احتمال، ما هي؟ ويراعى في تذكير العدد وتأنيث العدد المفرد وليس الجمع. احتمالات مؤنث، ما هي؟ لكن مفرده مذكر، فيراعى تذكير المفرد وتأنيث المفرد.
أحدها أنه ربما ألهمه الله تعالى الحاجة إلى الوضع.
نعم، إذن هذا هو علم آدم الأسماء كلها، أي ألهمه الحاجة إلى وضع الأسماء، فيكون التعليم بإلهامه إلى الحاجة إلى وضع الأسماء.
فوضع بتدبيره وفكره،
تدبير سيدنا آدم يعني،
ونسب ذلك إلى تعليم الله تعالى لأنه الهادي والملهم ومحرك الداعية.
نعم.
كما تنسب جميع أفعالنا إلى الله تعالى. الثاني أن الأسماء ربما كانت
تنسب إليه باعتبار أنه الخالق، أنه الموفق، أنه الملهم وما شابه ذلك.
الثاني أن الأسماء ربما كانت موضوعة باصطلاح من خلق الله، من خلق خلقه الله تعالى قبل آدم من الجن أو فريق من الملائكة.
إذن علمه ما اصطلح عليه المخلوقات سابقا، فتعود القضية إلى كونها اصطلاحية، لكن الفرق بقى أن الاصطلاح ليس من البشر، وإنما الاصطلاح من مخلوقات أخرى كانت قبل البشر.
فعلمه الله تعالى ما تواضع عليه غيره. الثالث أن الأسماء صيغة عموم، فلعله أراد به أسماء السماء والأرض وما في الجنة والنار،
يعني مو أسماء كل شيء، وإنما وعلم آدم الأسماء، هي الاستغراقية المراد به بها كل الأسماء، أم العهدية والمراد بها بعض الأسماء المعهودة كأسماء أشياء مخصصة معينة؟ نعم،
دون الأسامي التي حدثت مسمياتها بعد آدم عليه الصلاة والسلام من الحرف والصناعات والآلات.
نعم.
وتخصيص قوله تعالى كلها كتخصيص قوله تعالى وأوتيت
من كل شيء. يعني الآن بلقيس لما قال الله فيها وأوتيت من كل شيء، كان عندها مراكب فضائية؟ كان عندها هيك سيارات طيارات؟ لا، وأوتيت من كل شيء كان معروفا في زمانها، فهذا من العام المخصوص باعتبار الحسي والألف في ذاك الزمان، هذا تخصيص بالحس. نعم.
وقوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها،
دمرت السماوات والأرض والشمس والقمر؟ الجواب لا، تدمر كل شيء محسوس قريب من ذاك المكان في ذاك الزمان. إذن هذا أيضا عام مخصوص، هذا عام مخصوص. نعم.
وهو على كل شيء قدير،
وهو على كل شيء قدير، شيء بمعنى موجود، وكل أداة عموم أضيفت إلى النكرة فتعم، إذن كل شيء موجود فالله قادر عليه. طيب، والله عز وجل موجود، والله تعالى موجود، إذن هل يدخل الله سبحانه وتعالى في عموم هذه الآية؟ الجواب أن هذه الآية مخصوصة وليست على عمومها، أن هذه الآية مخصوصة، التقدير الله خالق كل شيء، أي ممكن، كلمة شيء يحتمل ممكن وواجب، لأن شيء بمعنى موجود، فالله خالق كل شيء ممكن أو كل شيء واجب، فأخرجنا الواجب وبقي الممكن. كيف أخرجنا الواجب؟ قال بدلالة العقل، لأنك لا تستطيع أن تدخل الواجب في قوله تعالى الله خالق كل شيء، كيف يكون واجبا ويكون مخلوقا؟ التناقض. لذلك الواجب لا يدخل في عموم هذه الآية، فالآية إذن مخصوصة، هي مخصوصة بإيش؟ بالعقل. نعم.
إذ يخرج عنه ذاته وصفاته. الرابع أنه ربما علمه ثم نسيها أو لم يعلم غيره، ثم اصطلح بعده أولاده على هذه اللغات المعهودة الآن.
يعني ما الذي يثبت لنا أن هذه اللغة التي نتكلم بها هي التي تعلمها آدم من ربه؟ لا نعرف. إذن إخواننا الآن هنا الإمام الغزالي لا ينفي القول بالتوقيف، لكن ينبهنا على أن هذه الآية وعلم آدم لا نستطيع أن نستدل بها قطعا على كون اللغة توقيفية، وهذا من الإمام الغزالي دقة نظر وإنصاف للأدلة.
والغالب أن أكثرها حادثة بعد. الفصل الثاني في أن الأسماء اللغوية هل تثبت قياسا؟
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.